بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وأنتم طيبين. عشان عيد ماري مرقس وبرضو من أسبوع كان عيد ماري جرجس بس في البصخة, فأسبوع كله أفراح. نرجع لتأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 17. قبل البصخة كنا وصلنا لآخر 16 أعمال 16 اللي فيه معجزة سجن فيليبي وخروج بولس وسيلة بمعجزة وإيمان السجان والمساجين. وبعد كده الجلادون نادوا الولاة وقالوا لهم أنتوا حكمتوا على بولس وسيلة بالجلد والسجن بدون قضاء وده يعمل مشكلة. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان, فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الإخوة وعدياهم ثم خرج. يمكن ما سمعناش عن فيليب بالتفصيل غير في رسالة فيليب بعد كده. بعد كذا سنة القديس بولس بعت الرسالة لأهل فيليبي, وكانت الرسالة تفيض حب وتشجيع لأنه الباكورة بتاعت فيليبي ممثلة في ليديا وفي السجان وفي مجموعة المساجين, مجموعة صغيرة لكن دخلت كده بحرارة على الإيمان المسيحي. فبيقول لهم في فيليبي: يا أحبائي والمشتاق إليهم, يا سروري يا فرحي, يعني كلام كده كله تشجيع وحب. ولما بعت رسالة فيليبي كانت سجن في روما, فكأنه وهو مسجون في روما افتكر ذكريات سجنه في فيليبي. إنما فيليبي طلع بمعجزة في روما ما طلعش. وده برضه يفكرنا بمبدأ كنا قلناه في سفر الأعمال, أن ربنا مش كل مرة بيتدخل زي التانية, مرة يمنع قتل بطرس ومرة يسيب قتل يعقوب, يسيب استشهاد استفانوس ويحمي ناس تانية من الاستشهاد, يسمح بأنه يخرج من سجن فيليبي بمعجزة ولا يسمح أن يخرج من سجن روما بمعجزة. وتبقى المعجزة فين؟ بعد شهور طويلة أو سنة لما يتحاكم قدام نيرون, وتبقى يعني شبه معجزة أن نيرون يطلق سراحه في الوقت اللي الناس متوقعة قرار إعدام. إذن ربنا ملوش طريقة واحدة في حماية ولاده, وسفر الأعمال مليان مفاجآت وأشكال وألوان من التدخل الإلهي. إنما اللي واضح دايما أن ربنا متابع ولاده ومسؤول عنه. إصحاح 17. فاجتاز في أنفيبوليس وأبولونية وأتي إلى تسالونيك. احنا قلنا فيليبي اول مقاطعه في مقدونيا شمال اليونان, وبعدين دخل بعدها على تسالونيكي برضه في اليونان حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم ثلاثه ثبوت من الكتب. طريقه بولس الرسول يبدا في اي بلد خارج بلاد اليهود بالمجمع, قصاده امم وقصاده يهود, فبيستسهل أو يعني يميل أن يبدأ باليهود, يقابلهم إن كان في مجمع في المجمع يوم السبت, وإن ما كانش في مجمع زي ما شفنا الإصحاح اللي فات يتقابلوا عند النهر في مكان في مية يقعدوا يقولوا مزامير وتسابيح وهو يقابلهم هناك لما قابل ليديا بائعة الإرجوان وبيت. هنا في مجمع في تسالونيكي. تسالونيكي مدينة كبيرة فيها مجمع يهودي, يعني في مكان يجتمع فيه اليهود. فدخل حسب عادته, هو متعود يبدأ باليهود, وكان يحاجهم ثلاثة ثبوت. كلمة اليحاج يعني الحجة. هلما نتحاجج يقول الرب, معناها أن الإيمان المسيحي أحيانا يبقى محتاج حجج وبراهين وإثباتات ومنطق. جماعة دول يهود, هو بيقول لهم المسيا أتى, هو يسوع الناصري اللي ما قتلوه وصلب على الصليب وقام من الموت. اليهود بيقولوا له لا احنا مش مصدقين، فيبتدي يديهم حجج من النبوات انه الانبياء تنبأوا ان لازم المسيح يموت ويقوم. يقول لهم مثلا داود قال ثقبوا يدي ورجلي، اشعيا قال كشاة يساق الى الذبح، في موسى قال الحية النحاسية وعلامة الصليب، هوشع قال في اليوم الثالث يقيمنا. يبتدي يديهم حجج، بعضهم يقتنع بالحجج وبعضهم يعند ويعترض ومش عاجبه الكلام. ده يورينا انه الايمان مش كل الناس بتقبله ببساطه. في شخص بسيط تقول له الرساله المسيحيه يقبلها ما يحتاجش براهين وحجج واثباتات. في شخص لا عاوز حجه ورا حجه وعقلاني شويه. طب ومال كل ده موجود زي ما شفنا او هنشوف الاسبوع ده. الرسل امنوا بعد غلبه، يعني المريمات قالوا لهم المسيح قام ما صدقوش، جاهم تلميذ عمواس قالوا المسيح قام ما صدقوش، جاء المسيح وسطهم وقال لهم مالكوش حق فصدقوا. كان توما غايب، قالوا له كل دول المريمات وتلميذ عمواس والتلاميذ شفناه وتكلمنا معاه، قال لا مش مصدق برضه، انا بقى ايه حتى لو شفته مش هصدق، انا لازم احط صباعي مطرح المسمار ومطرح الحرب. فقام جاله المسيح الحد الجاي وقال له ايه، هات صباعك بس لا تكن غير مؤمن بل مؤمن، ولكن طوبى لمن آمن وإيه ولم ير. إذن ربنا بيعلمنا أن أنواع البشر في قبول الإيمان مش واحدة. في واحد يقبل الإيمان ببساطة شديدة من على بعد كده، يعني واحد زي بارتيماوس الأعمى ما شافش المسيح بعينيه، سمع عنه بس لكن آمن وتعلق به، ولما عدى بس جنبه قالوا له المسيح معدي، قعد يصرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني، قال له عاوز ايه، قال له عاوز اخف، قال له خف. فده ايمان زي الاطفال من بعيد نازفه الدم، يمكن ما شافتش بعينيها معجزات لكن سمعت، وفي نفس الوقت مش قادره تروح تحكي حكايتها محرجه، فقالت طب انا هلمس جلابيته. طب وايه لمس الجلابيه ده، ما حدش اتكلم عنه، معلش حسب ايمانها خدت. وفي تلاميذ من اللي عاشروا المسيح وشافوه بعينيهم يوم صليبه شكوا، قال لهم كلكم هتشكوا. يبقى حتى التلاميذ كان ايمانهم اقل من بعض الناس. قديس يوحنا يقول ان يوم الحد الصبح لما شافوا القبر فاضي لولا ما امنوا ان المسيح ابن الله، لانهم لم يكونوا قد امنوا بعد. اعترف القديس يوحنا وقال ايماننا ما كانش كامل، لكن لما تاكدنا من قيامته صدقنا تماما انه ابن الله. بقول كده بس عشان نبقى عارفين الايمان مش واحد، بمعنى في واحد يقبل بسهوله جدا ربنا يفتح قلبه من اول كلمه ومن اول خبر يسمعه، وفي واحد ياخد مناهده، وفي واحد سنين طويله ربنا بيتكلم معاه وبيتعامل معاه بانواع مختلفه، وفي واحد عقلاني عاوز حجج وبراهين، وفي واحد عاطفي ما تفرقش مع الحجج والبراهين، وربنا عاوز الكل، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اجتماعهم الأسبوع يوم السبت، فقعد في تسالونيكي من سبت لسبت لسبت بيقابل اليهود ويحاجهم. من الكتب، من الكتب لأن المرجع الأساسي لليهود الكتب، والكتب ساعتها يقصد بها العهد القديم لأن كتب العهد الجديد لسه ما كانتش انتشرت، اللي اتكتب منها ما كانش انتشر، يعني بولس نفسه ما كانش كتب ولا حاجة لغاية دلوقتي تقريبا، ويوحنا طبعا ما كانش كتب، يمكن الوحيد اللي كان كتب القديس مرقس كتب إنجيله، لأن احنا في الخمسينات من القرن الأول. موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، يبقى بيقنع اليهود أنه من النبوات المسيح كان لازم يتألم والمسيح كان لازم يقوم من الموت، وفي نبوات تؤكد كده وتؤكد كده، وأن هذا هو المسيح يسوع. هم عارفين أن المسيح جاي، ولغاية دلوقتي اليهود مستنينه، اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح بتاعنا، لكن اليهود اللي مش مأمنين مستنين المسيح التفصيل اللي على مزاجهم، اللي يحكمهم في الدنيا، يورثهم الأرض، يملكهم ملك الأرض، لكن مش عاوزين المسيح بتاع السماء، ومش عاوزين المسيح الطيب المتواضع الوديع اللي يدخل راكب على أتان وجحش ابن أتان، اللي يتصلب ومتعلق على خشبة، لم يعجبهمش. هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير. لما يقول اليونانيين المتعبدين، غالبا بعض اليونانيين كانوا بينضموا لليهود، دخلوا على الديانة اليهودية، بعضهم ممكن يؤمنوا بالمسيح. ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. يبقى الثلاث أسابيع دول في تسالونيكي كسب مجموعة كويسة من اليهود أمنوا بالمسيح. فغار اليهود غير المؤمنين. لما يقول يهود غير مؤمنين، يبقى غير مؤمنين بالمسيح كإله، يعني غير مسيحيين لكن هم يهود. غار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوء. يبدو أنها حيلة مشهورة في العالم كله في التاريخ، لما يبقوا عاوزين يعني يتصرفوا تصرف كده يلجأوا للبلطجية. البلطجة موجودة في كل زمن. فهنا اتخذوا رجالا أشرار من أهل السوء، مش عاوزين يظهروا في الصورة أن هم كيهود اللي بيقاوموا بولس وسيلة، لأن هم برضو في الأصل دول يهود زيهم. تجمعوا وسجسوا المدينة. السجس يعني إيه؟ يعني زي الفتنة كده، يعني الناس تخبط في بعض وما يبقاش معروف مين ضرب مين ومين ابتدى إيه ومين عمل إيه، فتلاقي الناس كلها وقعت في بعض وتطلع التهمة كلها لابسة مين؟ بولس وسيلة كالعادة. سجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ياسون ده اللي كان مستضيف بولس الرسول وكان رئيس المجمع في وقت، فياسون ده كان راجل طيب، هاجت الدنيا كلها عليه واعتبروه متهم في القصة دي، ودوروا عليهم على بولس وسيلة عند ياسون. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا. طبعا الأخبار ابتدت تتنقل، أخبار جت من فيليبي إنه حصل زلزال والمساجين طلعوا، ويمكن أخبار جت من آسيا الصغرى دخلوا بلاده في ناس أمنت. فطبعا حتى لو المراسلات بطيئة في القرن الأول إنما بتوصل، فابتدوا يعرفوا ان اخبار بولس ده في كل مكان بيدخل بيعمل مشكل بالنسبة لهم، لانه اليهود بيؤمنوا بالمسيح والامم كمان بيؤمنوا بالمسيح، وده على غير هوى اليهود. راحوا قدموهم لحكام المدينة، قدموا ياسون ده اللي عرفوا يطلوه، وبعض الاخوة المؤمنين من تلاميذ بولس اللي عرفوا يمسكوهم، لكن بولس كان هربان دلوقتي. قالوا عليهم هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، يعني دول اللي بيعملوا مشاكل في كل حتة وجم عندنا في تسالونيك. وقد قبلهم ياسون، فأصبح ياسون متهم أنه استضاف الجماعة أصحاب الفتن. وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر. دي تفكركم بإيه؟ نفس التهمة بالضبط اللي جت على المسيح، لما قالوا أن المسيح يقاوم قيصر. طب ده المسيح له المجد نفسه، لما سئل ندي جزية ولا لا قال أعطوا ما لقيصر لقيصر. طب يعني ما غلطش حتى في قيصر، ولا يعني قيصر طبعا، وأعطوا ما لله لله. لكن هي دي الحجة دايما لما يلاقوا حد مش عارفين يمسكوه في تهمة أخلاقية واللي هو الأساس كله وازع ديني، يلبسوه تهمة سياسية عشان دي أسهل في إيه في طبخها. يعني كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع. هم معتمدين كمان على أنه الحكام في البلاد مش فاهمين حاجة، مش دريانين بقصة المسيح، فقالوا دول ماشيين مع ملك تاني اسمه يسوع، ما قالوش حتى أنه مات في نظر اليهود، ولا قالوا طبعا أنه قام في نظر المسيحيين، إنما هم قالوا هم ماشيين وراء ملك تاني اسمه يسوع. فكل اللي يجي في بال الحاكم ده ملك اسمه يسوع ضد قيصر الملك، يبقى ده تحدي، يبقى دي ثورة، يبقى دي فتنة، يبقى لازم ناخد موقف لألا قيصر يسمع يقول بقى في ملك يطلع ويشد الناس وراه تفضلوا ساكتين له، امال انتوا بتشتغلوا معايا ازاي. فيخافوا قوي أول ما يسمعوا كلمة قيصر يترعبوا، فدي كلمة اللي إيه تلبش أي حاكم، زي ما عملوها مع بيلاطس. بيلاطس كان عاوز يطلع المسيح براءة، وعمال يقول لهم إيه خليني أطلقه، أنا هأدبه وبعدين أطلقه. ففضلوا يصرخوا كل من يقاوم قيصر، كل اللي يعمل كده بيقاوم قيصر. أول ما سمع قيصر رجع قعد على الكرسي تاني، وابتدى إيه يفاصل وما قدرش عليهم وغسل إيديه وحكم بالصلب. يوجد ملك آخر يسوع برضو من ناحية روحية. الحقيقة التهمة دي جميلة، طب وماله لما نتهم أننا نتبع ملك آخر اسمه يسوع؟ هي دي الحقيقة. لكن مملكتنا ليست من هذا العالم ولا ملكنا من هذا العالم، لكن فعلا احنا نتبع ملكنا المسيح قبل أي حد تاني. وانتمائنا لملكنا يسوع قبل انتمائنا لأي مواطنة أخرى على الأرض. مواطنتنا الأولى في السماء، وملكنا الأول مسيحنا. لكن مسيحنا علمنا نحب الناس ونحترم القوانين ونعمل خير وما نغلطش أبدا. لكن إذا كانوا عاوزين يعتبروا انتمائنا الأول فعلا ليس للأرض لكن للسماء ولملكنا السماوي ربنا يسوع. فأزعجوا الجمع. خلاصة الكلام أن الناس انزعجت ولقوا مشكلة، وحكام المدينة استمعوا هذا فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوه. ما فيش تهمة طبعا إيه حقيقية ولا دليل، فكل اللي عملوا خدوا كفالة من اللي اسمه ياسون وأطلقوا الباقين. أما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية. هربوا بولس وسيلة من تسالونيكي إلى بيرية. بيرية ده ميناء أو منطقة جنب تسالونيكي. كل ده احنا لسه في اليونان من ساعة ما دخلنا فيليبي في أعمال 16، من ساعة الرؤية بتاعت أعبر إلينا وأعنا تحولت الكرازة من آسيا الصغرى إلى اليونان، ومعانا في اليونان شوية لأن اليونان دي كانت محطة مهمة قوي في حياة القديس بولس. وما تنسوش أن في العالم في الوقت ده اليونان من الناحية الثقافية والفلسفية هي أكتر بلد مؤثرة. قبل المسيح كان فيه سقراط وأفلاطون وأرسطو والجماعة الفلاسفة اليونانيين، واللغة اليونانية والميثولوجي اللي هي العلم الأساطير اليونانية كان أكتر حاجة الناس تسمع عنها وتقرأ فيها وتتعلمها. فكان الفكر اليوناني يؤثر على العالم كله، بدليل العهد الجديد اتكتب كله يوناني. فربنا كان قاصد أن الفكر اليوناني يتظبط عشان ده هيأثر على العالم كله، والفكر الروماني بعدها لأن الروما كانت تحمل السلطة واليونان تحمل الفكر. يعني روما يتحكم في العالم سياسيا عسكريا، واليونان يتحكم في العالم من ناحية الثقافة. فربنا يسوع له المجد كان مخلي بولس يدخل اليونان وبعد كده يدخل روما عشان يغير في ده وفي ده، وبعد كده خلال 100 سنة المسيحية تنتشر في العالم كله. أما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية. يبقى بولس ده كان هربان كتير، تسمع عن قصته لما هرب زمان من دمشق. دمشق دي أول بلد خدم فيها لما كان داخل يمسك المسيحيين، وظهر له المسيح في السكة وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، كان داخل دمشق. فهو تعمد في دمشق، ولسه معمودية بولس موجودة في دمشق لغاية دلوقتي. وهناك حاولوا اليهود يموتوه من الأول وهربوه من دمشق، نزلوه في زنبيل من الصور. فهو حياته مليانة هرب، ومليانة هرب بالليل وسفر، وفي وقت كان يهرب وفي وقت يبقى مش عاوز يهرب. لكن كان في الوقت ده كان بيجاري ولاده يقولوا له يلا نهرب نهرب، لغاية ما عرف انه ايه كفاية هرب وسلم نفسه شوية ليد اليهود. هما لما وصل مضيا إلى مجمع اليهود. يبقى بولس وسيلة طلعوا من تسالونيكي إلى بيرية ودخلوا على مجمع اليهود. كان هؤلاء أشرف من الذين هم في تسالونيكي. يعني إيه؟ الناس دول مؤدبين أكتر، شرفاء. يعني الموضوع عندهم مش بالدراع ومش بالعنف ومش يعني ما يستخدموش البلطجة واللخبطة دي. فابتدوا يسمعوا بإصغاء يهود بيرية دول الراجل ده بيقول إيه، وابتدوا يتأثروا بكلام. فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب. وعلى فكرة في تاريخ الكرازة بلد عن بلد برضو الإيمان يجري فيها مختلف. يعني لما ماري مرقص دخل مصر بمناسبة عيده، الإيمان في مصر جري بسرعة جدا أكثر من بلاد أوروبا، لأن المصريين بطبعهم يميلوا للتدين من وقت الفراعنة، وعندهم أفكار قريبة الشبه بالإيمان المسيحي. يعني فكر الخلود في دماغنا كمصريين من كذا ألف سنة، فلما ينادوا بالحياة الأبدية فكر مقبول عندنا كمصريين قدماء، لما ينادوا بالإله الواحد فكرة مقبولة عند المصريين القدماء، فكرة بالإله الخير مقبول طبعا. ده فكرة الفداء تلاقوها موجودة عند الفراعنة بأشكال مختلفة، إن الإله يفدي البشر اللي بيحبهم. ده فكرة الثالوس موجودة بدرجة ما في قصة أوزوريس وإيزيس وحورس. طبعا ده لا يعني أن إيمان الفراعنة إيمان مسيحي، لا، يعني أن الأفكار دي كانت مقدمة للفراعنة بيها يقبلوا الإيمان المسيحي بسهولة، ما تبقاش النقلة كبيرة عليهم. يعني غير الوثنية بتاعت بلاد تانية، الوثنية في بلاد تانية تميل للوحشية وللإباحية، الوثنية في مصر ما كانتش تميل أبدا لا للوحشية ولا الإباحية. فدي ميزة تميز الفرعونية القديمة. من هنا المصريين القدماء قبلوا الإيمان المسيح ببساطة بسهولة وبسرعة جدا، مشي زي النار الإيمان، وبدأت مصر تنور العالم كله بالمسيحية. فهنا تلاحظوا أن بيريا على بعد كم كيلو من تسالونيكي، بس دول أحسن من دول، قبولهم للإيمان أسرع. كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. في واحد يسمع كلام عن ربنا وبعدين يستنى للأسبوع الجاي يسمع بقية الكلام، وفي واحد يروح يراجع على اللي سمعه ويفتح موسى ويفتح دانيال ويفتح أشعية ويقعد يخطط ويعلم ويسأل ويحضر أسئلة للمرة اللي بعدها. عارفين زي إيه؟ زي اللي يحضر درس كتاب ويعمل الواجب مثلا لو كان في واجب، أو زي اللي يقرأ ويقعد يطلع يعني موضوعات من وقت قرايته. فهنا فاحصين الكتب كل يوم، يعني ما كانوش معتمدين بس على المحاضرة الأسبوعية بتاعت بولس، لا، كانوا عندهم واجب في البيت بيفحصوا الكتب كل يوم وبكل نشاط. دول طبعا قبلوا الإيمان أسرع جدا وأفضل جدا من بتوع تسالونيكا. فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ يعني مثلا لما بولس يتكلم عن أشعياء 53 ويطلع 10-15 آية تدل بدقة على المسيح وصليبه، يروحوا يفتحوا ويرجعوا فيلاقوا أن الكلام مظبوط، فيحسوا أنه لا، يبقى احنا كنا ماشيين غلط. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. تلاحظوا أنه بيذكر في كذا موقف أنه رجالة وستات بيؤمنوا. يعني ذكر في فيليبي أن ليديا، في تسالونيكي قال في ستات كتير آمنوا، ودي في بيرية. لأنه الإيمان المسيحي مش بيبدأ بالراجل بس، لا، ممكن يبدأ بالست. بمعنى مش بالضرورة الراجل يؤمن فمراته تمشي وراء إيمانه، لا، الإيمان المسيحي شخصي، يعني لازم الراجل يؤمن لوحده والست تؤمن لوحدها، مش لمجرد أنها تبع الجزء في المسيحية، لا، لازم كل واحد يؤمن بقلبه ويعترف بفمه ويبقى مسؤول عن خلاصه، مش في تبعية شخص آخر. فلما علم اليهود الذين من تسالونيك أنه في بيريا أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. يعني شوفوا بقى، مش مكتفين بأنهم طردوا بولس من تسالونيك، صعب عليهم أن بولس لقى نفسه في بيريا والحكاية ماشية أحسن، فجم من تسالونيك الجماعة الأشرار دول لغاية بيريا يقلبوا البلد على بولس وسيلة. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر. قالوا له دول ناس بلطجية، أنت مش هتعرف تتفاهم معهم، عشان استفيد حاجة لو مت أو اتسجنت، تعال نشوف بلد تانية. هو كان بياخدها بالتضاع أنه ربنا حط بذرة في البلد دي هو هيكبرها، يمكن يبقى له غرض يروح بلد تانية. فمسافة 2-3 شهر في كل بلد وتتقلب الظروف فيطلع على بلد أخرى. وفعلا كان ترتيب إلهي أنه ما فيش ولا بلد من دول إلا والمسيحية نمت وترعرعت. قالوا له اطلع على البحر، يعني خد بقى مركب وابعد عن المنطقة دي. أما سيلة وتيموساوس فبقي هناك. برضو بولس كراعي بيبقى قلقان على البذرة الجديدة دي، ففضل انه يسيب سيلة وتيموساوس، اثنين بقى من تلاميذه كبار، يتابعوا الخدمة، لان هو اكتر واحد مطلوب القبض عليه، الباقيين اقل شوية خطورة. فهو يسيب البلد لكن هم ايه يكملوا الخدمة شوية لغاية ما يطمنوا على استقرار الخدمة. والذين صحابوا بولس جاءوا به إلى أتينا. دخلنا بقى إيه على العاصمة والبلد الكبيرة أتينا، بلد بقى الفلسفة كلها، وبدلت التماثيل والأساطير والأكروبوليس والآثار. ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتيموساوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا، يعني كان قال لهم برضو الآن على أولاده سيلة وتيموساوس، قال لهم تقعدوا بس مسافة أسبوع ولا حاجة، كملوا الخدمة وارجعوا لي بسرعة، حصلوني بسرعة. ففعلا هم حصلوا مسافة وقت صغير. بينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روح. اللي منكم يسافر أتينا؟ لغاية دلوقتي أتينا من ضمن البلاد القليلة في أوروبا كلها، تعتبر أكتر بلد في أوروبا فيها تاريخ الآلهة اليونانية أو آلهة اليونان عموما، اللي كانت أساسا آلهة أوروبا كلها، الإله جوبيتر والإله زيوس والإله عشرات من الآلهة، والقصص بقى قصص غريبة وأساطير، وساعات تتعمل أفلام أطفال دلوقتي وحاجات كده. إنما البلد كلها آلهة، وما زالت في الوقت ده الناس بتعبد الآلهة، يعني دلوقتي هي مجرد أثار محدش بيعبدها، لكن في زمن القديس بولس ده زي اللي يروح مثلا بلاد في شرق آسيا دلوقتي في آلهة تعبد، تلاقوا معابد 10 أضعاف كنايسنا والناس داخلة عبادة للتماثيل. في الهند مثلا في عبادة الفران، بيعبدوا الفار ويسجدوا للفار، الفار الصح، حاجات الشيطان بيضحك على الناس وبيلعب بعقله. بينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. بولس بقى وهو بيمشي في أتينا بقت مش مستحمل، كل ده شر، كل ده الشيطان ضحك على الناس، كل دي تماثيل تعبد وهي صماء. فطبعا بولس مش مصدق ازاي الناس دي واصلة لهذا الغباء يعني، وهو بحكم ان يهودي، ما هو كيهودي برضو يعبد الله من الاول، ومسيحي دلوقتي عرف من هو الاله الحقيقي. في الحالتين موضوع الصنم ده شيء مزعج. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين، برضو بدأ بالمجمع، والذين يصادفونه في السوق كل يوم، يعني يدخل السوق وينكش الناس كده، يعني اشتغل في المجمع يوم السبت وبعدين بقية الاسبوع يقعد فاضي، ينزل السوق مش هيشتري خضار ولا فاكهة ولا بتاع، إنما يقعد يحكي. طبعا الحكاوي تجيب بعض والناس تقعد تتلم حواليه، وتلاقيه راجل إيه أجنبي يعرف يوناني كويس، بس هو أساسا طرسوسي من كيليكية، من حتة في أنطاكيا يعني أو في سوريا، فأجنبي وبعدين راجل عارف ودارس بتكلم بعقل، فالناس بتتعرف عليه وتقف معاه تحكي وهكذا. فقابله قوم من الفلاسفة. أتينا دي بقى معقل الفلسفة، هي وكورنثوس في الزمن ده أكبر بلدين في العالم تعلم فلسفة وأساطير وحاجات. الأبيقوريين والرواقيين، دول فلسفات كانت يونانية مش مرتبطة بالأفلاطونية بس مختلف عنها شوي، نسبة إلى أبيقور. والرواقيين دول يعني ليهم برضو أبائهم أو فلسفتهم الكبار. وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول. هو بالنسبة لهم الفلاسفة دايما عندهم حتة كده كبرياء، يعتقد أن الناس كلها جهلة هما بس اللي بيفهموا، فإيه حتة اليهودي بالنسبة لهم ده يهودي لسه ما سمعوش عن المسيحية، اليهودي اللي يعني المتأخر ده اللي بيتكلم في الفلسفة يفهم إيه ده يعني. فخدوه في الأول على سبيل التريقة والاستهزاء، فقالوا المهزار ده بيهزر بيقول ايه، وبعض انه يظهر مناديا بآلهة غريبة. بعضهم قالوا هو بينادي بآلهة جديدة، هم عندهمش مشكلة كل شوية يضيفوا إله، يعني يطلعوا بقصة جديدة وإله جديد ويبقى له شعبية برضو ويتحط ضمن عشرات ومئات الآلهة، يعني لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. ودي مشكلة تقابل اللي بيبشروا في شرق آسيا لغاية دلوقتي. في بلاد آسيا ممكن تتكلم مع واحد هندوسي عن المسيح يعجبه الكلام من أول قعدة، ويقول لك وماله يسوع إله، بس في ذهنه أنه هيحط يسوع إله ضمن مئات من الآله فما عندوش مشكلة. طبعا ده ما ينفعش يبقى مسيحي برضه. ليه؟ لأنه كونه يبقى مسيحي يبقى ما فيش إله آخر إلا ربنا يسوع له المجد، مش يؤمن بيك إله وخلاص. فهنا بعضهم قبل الفكرة أن يسوع ده زيه زي جوبيتر، زي فينوس، زي حد من المشهورين، وبيقولوا مات وقام كويس، رواية برضه من الروايات اللي زي اللي عندهم، وكانوا هيقبلوها كده. فأخذوه وذهبوا بيه إلى أريوس. أريوس باغوس دي إيه بقى؟ أريوس باغوس دي لسه أثرها موجودة في أثينا. ده كان مكان زي قاعة ضخمة على جبل صخري كده، يجتمع فيه العلماء والفلاسفة الأفاضل ويقعدوا يتباروا في الفلسفة، مباريات عقلانية مش مباريات كورة. يعني في الوقت اللي كان في روما في مباريات مصارعة، مصارعة الوحوش مع البشر، ودي قصص مشهورة في التاريخ. وفي وقت الاضطهاد كانوا ينزلوا المسيحيين في الكولوزيوم وكده يلعبوا مع الأسود وكده، والأسود تقطعهم وهم تانيين يسقفوا مبسوطين، أو مصارعين مع بعض لغاية ما يموتوا بعض والتانيين يسقفوا. كانت المناظر دي في روما، المناظر اللي زيها في أثينا هي المباريات العقلانية، كل واحد يتفلسف ويخبط التاني يطلعه غلطان في حتة وهكذا. فخدوا أريوس باغوس. أريوس باغوس دي بقى إيه؟ كلهم عقول فذة، وكلهم مذاكرين أفلاطون وأرسطو وسقراطو، ويعني مش سهل يتغلبوا، قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ تخيلوا بقى بولس يعني واقف حواليه كذا ميت فيلسوف كلهم اجتمعوا مخصوص يسمعوا الفندي ده هيقول ايه، وبالنسبة لهم ده يعني حتى مش تلميذ فلسفة، يعني ده واحد ضيف، يعني مش واحد مثلا أستاذ جامعة في الفلسفة، لا لا ده بالنسبة لهم صغير قوي. بصين له البصة دي، لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. قالوا له احنا عايزين نعرف منك، نسمع منك الاول، قول اللي عندك واحنا بعد كده نشركه براحتنا، بس انت ايه احكي، قول لنا الكلمتين الغريبه اللي عندك دي. اما الاثينويون، هنا بقى القديس لوقا بيحط لنا تعليق عشان عارف ان القارئ اللي زي حالاتنا مش فاهم نفسيه وخلفيه جماعه بتوع اثينا دول ايه. فالقديس لوقا بيقول لنا معلومه مهمه، بيقول لنا اصل بتوع اثينا دول أجمعون والغرباء المستوطنون لا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. جماعة فاضين، وبلاد كانت إيه فيها سخاء، فيها رخاء أقصد، فما مش مشغولين بأشغالهم قوي، ناس فاضية عندها فلوس، فكل اللي يشغلهم أول ما يسمعوا خبر جديد يقعدوا بقى إيه يقعدوا له ويقلبوه ويناقشوه ويثبتوا غلطه ويتريقوا عليه وهكذا. فالأثينويون كلهم وحتى الغرباء المستوطنين، يعني حتى الناس الجماعة المستوطنين في آسيا لكن ما هماش أساسا يونان، عايشين على حب الفلسفة والكلام في الفلسفة. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس. الوقفة دي طبعا وقفة تاريخية لأن دي بداية إعلان المسيح أمام فلسفة العالم، لكن دي حكى عنها في كورنثوس وهو بيكتب رسالة كورنثوس، قال أنا كنت عندكم في خوف وفي رعدة كثيرة. يعني بولس يبدو في الوقت ده حس بخوف، لأنه كشخص درس الفلسفة في صغره كان عارف أن الفلاسفة دول صعبين، ما هماش سهلين أبدا، يعني اليهود كان عندهم عند وكبرياء يهودي، والفلاسفة كمان كان عندهم عند وكبرياء يوناني، فدول أصعب فئات. وهم بالعقل يقعدوا بقى إيه يكسروا أي فكر. فقال أنا كنت عندي خوف ورعدة، لكن قال معاها حاجة مهمة قوي، قال كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة. يعني أنا قلت إيه، أنا يعني بلغتنا كده هبيع المية في حارة السقايين، يعني هكلم فلاسفة فلسفة وأنا قدهم يأكلوني، هروح فيهم فين؟ أنا هعلن المسيح وأتكلم بمنطق بسيط وأسيب قوة ربنا تشتغل، برهان الروح والقوة. يعني أنا مش هدخل إيه بالعقلانية، هو طبعا ذكي ومذاكر لكن عارف كويس أن مستواه الفلسفي أقل من دول، فهنا هو حس بخوف لأنه أنا مش هعرف بذكائي أقنع الناس دي، أنا لو دول يهود أنا مذاكر أكتر من أي يهودي، أغلب اليهود بسهولة، لكن مع فلاسفة لا يغلبوني طبعا، هيقولوا لي أفلاطون قال وأرسطو قال وأنا مش هعرف أروح، يعني لو الفلسفة هتبقى هي المرجع مش هنخلص. فهنا نشوف الوقفة دي بقى دخل عليهم إزاي. وقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه أنكم متدينون كثيرا، كأنكم متدينون. عشان برضو محدش يفتكر أن بولس عنده محاباة أو رياء، في ناس تقول بولس يعني زودها شوي، يمدح شوية ناس وثنيين بيتفلسفوا، لا هو بيمدحهم على نقطة محددة مع حق فيها. وقال كأنكم متدينون، يعني هم مش متدينين تدين مظبوط، لكن إذا كان التدين هو البحث في حقيقة الله، إذن الناس دول متدينين لأنهم يبحثون من هو الله. لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. أهو ده بقى إيه برهان الروح والقوة، هو ده بقى إرشاد الإلهي في المدخل. إيه المدخل اللي بولس يدخل بيه على ناس بيعبدوا أوثان بلا عدد وعندهم خلفيات وأساطير، يعني بقالها مئات وآلاف السنين جواهم، عاوز يشيل ده كله إزاي في يوم واحد؟ فهو بيلف فأتينا لمح مذبح مكتوب عليه حاجة غريبة لإله مجهول، لأن هم افترضوا أن قد يكون هناك آلهة لم نسمع عنها بعد، بما أن السوق بتاع الآلهة ما بيخلصش يعني، وماله لما يكون في إله لسه هنعرف. هو ساب كل الآلهة المعروفة ومسك في المذبح الفاضي ده وقال أنا هدخل من المدخل ده، بما أن أنتوا بتعبدوا إله مجهول عاوز أكلمكم عن الإله المجهول أنا أعرفه. فاعتبر نفسه يبشرهم بإله جديد عليهم، لكن الإله الجديد اللي هيقدمه لازم يكسر بيه بقية الآله، لازم يثبت بيه عجز بقية الآله، لأنه ما ينفعش يبقى إله ضمن آله يبقى قدم مسيحية مشوهة. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه، في الوقت ده كانوا يقدموا ذبائح لكل الآله إن كانت تماثيل أو من غير تماثيل، الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم. هنا هيبدأ من فكر إنساني أقول أفلاطوني مقبول عند الفلاسفة، لأن الفلاسفة اليونان أغلبهم لم يرفضوا الخلق، ليهم سيناريوهات في الخلق غريبة جدا، لكن فكرة الخلق مقبولة عند كتير من فلاسفة اليونان، وده اللي بنسميه في الكرازة الأرضية المشتركة. لما تكرز لإنسان شوف إيه مشترك بينك وبينه الأول، ما تبتديش بوجه الاختلاف، ابتدي بوجه الاتفاق. فإذا كان أغلب الموجودين فكرة أن هناك قوة عظمى أوجدت الكون دي مقبولة عند الفلاسفة أغلبهم على الأقل، فقال لهم الإله المجهول هو الذي خلق العالم، ده أول إعلان وده يمشي معانا طبعا. خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض. برضو دي مهمة. ليه؟ هو لازم يقدم قبل ما يدخل على المسيح، يقدم إلهنا الحقيقي مالك الكل، لأن في آلهة عند اليونانيين تبع السماء وفي آلهة للأرض، فهو عارف اللغة اللي بيتكلموا بيها، فلازم يقول خلق السماء والأرض، رب السماء والأرض، عشان يطلع فوق الكل. لا يسكن في مساكن مصنوعة بالأيادي. هنا ابتدى يلمح أن الإله المجهول ما ينفعش يتحد في مكان، لأنه طبعا التماثيل محدود، فالآلهة التانية اللي عندهم شايفينها مجسمة بشكل معين وليها قوة محدودة، لأن تعدد الآلهة معناه كل إله له الأريا بتاعته، ليه الحدود، المنطقة اللي يلعب فيها يعني. ده فكرهم، الحتة دي بتاعت فلان والحتة دي بتاعت علان. وطبعا أثناسس الرسولي لما تقروا كتابه الرسالة ضد الوثنيين تلاقوه بيناقشهم بالمنطق، يقول يا جماعة ما هو لازم يكون في إله أكبر من إله، وبالتالي هيطلع هنفضل ماشيين ورا القاعدة دي لغاية ما نوصل إن في إله فوق الكل والباقيين دول مش آلهة. ده بالمنطق يعني. لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. شوفوا بقى حكمته، عاوز يقول ما هو لو إله محتاج اللي يخدمه يبقى ناقصه حاجة، يبقى إله ناقص، ما ينفعش. فكونه بيتخدم ومحتاج خدمة يبقى ما ينفعش يبقى إله، هو بيخبط في الإله الأخر. فالإله المجهول هو رب السماء والأرض ولا يحتاج إلى شيء ولا يسكن، لا يسكن في مصنوعات الآيات. إذ هو يعطي الجميع، يبقى هو دايما مصدر العطاء منه مش بياخد. الإله الحقيقي، خلي بالكم اللغة كلها فلسفية، يعني هو منطق إنساني ما دخلش خالص بقى في قصة ميلاد المسيح ولا العذراء ولا المعجزات، لا لا الكلام ده ما ينفعش مع الناس دي، هو بيتكلم بالمنطق والفلسفة. يعطي كل شيء، يعطي إيه؟ يعطي الجميع حياة، يبقى الحياة الإنسانية عطية إلهية، ده فكر مسيحي فلسفي. ونفسا، يبقى النفس الإنسانية دي عطية، وكل شيء هو عطية، يبقى الله خلق وأعطى الناس الحياة وأعطى كل إنسان نفسا حية وأعطى الخلق كل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. برضو اللي يدرس الفلسفة اليونانية نلاقي أغلب الفلاسفة اجتمعوا على فكرة الإنسانية الموحدة. يعني إيه؟ يعني بالرغم إن هم طالعين فيها، لكن كان في شوية نظريات أو اقتراحات إن كل شعب إله خلقه. الجماعة اليونانيين كانوا ناضجين شوية في الفكر، فقالوا لا، البشر دول كلهم لهم أصل واحد ودم واحد كلهم، وده فكر مسيحي. خلي بالكم عمال يعمل أرضية مشتركة، لأن كلنا فعلا في الفكر المسيحي لحم ودم، كلنا أولاد آدم في الآخر. لكن ما ذكرش آدم، مش ده موضوعنا، لكن ذكر ما يعتقد به الفلاسفة، أنه من دم واحد صنع هذا الإله كل أمة على الأرض. لما مثلا القديس بولس بيكتب في العبرانيين يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك المسيح أيضا فيهما. يبقى احنا كلنا لحم ودم، يعني كلنا طبيعة بشرية واحدة. صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. اللغة دي صدقوني لو درسين فلسفة تعرفوا الدقة بتاعتها، لأن في نظرية اسمها الحتمية عند الفلاسفة، لأن نظرية مصير ومخير دي أحد أهم قضايا الفلسفة من زمن الفلاسفة القدام مش الجداد. هل الإنسان مصير ولا مخير؟ الفكر المسيحي بيقول إيه؟ الإنسان مخير ولكن محدود. يعني إيه؟ هناك أمور في حياتنا محتومة، لكن داخل الحدود دي أنت مخير. يعني أنت ما اخترتش تتولد إمتى، ما اخترتش تتولد مصري، ما اخترتش مثلا تتكلم اللغة دي، دي حاجات محتومة ولك حدود في مسكنك، عمرك ما تقدرش تختار تعيش 100 ولا 1000 سنة، لا، انت في رينج محتوم او محدد. لكن ده ما يلغيش خالص انك حر، انت حر تعيش صح تعيش غلط، تسافر تقعد، تحب الناس تكره الناس، انت حر في حياتك. اذن هنا هو بيحط الفلسفة المسيحية في تقارب مع الفلسفة اليونانية، الجزء منها مظبوط. الفلسفة اليونانية فيها أفكار مظبوطة قوي، لما تقروا مثلا مدينة الفاضلة بتاعة أفلاطون في كلام حلو قوي، لكن مش كله صح، لكن في حاجات صح، في حاجات جميلة. طب وماله، كونهم قربوا من الحقيقة هنشتغل على الحتة دي ونطلع بيها ونزود الحتة اللي ناقصة، حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. بيبقى في حاجات في أوقات وحدود للبشر لكي يطلبوا الله. برضو البحث عن الله قضية فلسفية ويميل اليونانيين ليها، والإنسان عنده جوع لله، جوع للغير محدود. كل البشر عندهم رغبة يكتشفوا من الذي خلق، من هذا المجهول، وده موضوع فلسفي وده موضوعنا في المسيحية. لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه. يتلمسونه فيجدوه يعني ايه؟ اللي يدور عليه الآه. إذن هنا ربنا هينتقل من كونه فكرة إلى شخص، لأن برضو في الفلسفة في موضوعين كبار، هل الله شخص أم فكرة؟ لا، في المسيحية هو مش فكر، هو شخص. شخص يعني تتكلم معاه وممكن تشوفه وتسمعه وتلمسه في تجسد المسيح له المجد، لكن هو مش فكر. في بعض الإلحاد المعاصر في بقى فكرة النهاردة، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، يعني هذا الإله ليس بعيدا عن البشر. برضو عندهم في الفلسفة نوعين من الآلهة، إله يترفع عن التعامل مع البشر، وإله مسؤول عن البشر. فهو بيميل دايما للمسيح بتاعنا، الإله الحقيقي اللي بيحب البني آدمين، مسؤول عنهم، واللي يدور عليه الآه. وليس بعيدا، لأننا، وهنا بقى عمل حاجة مفاجأة جميلة قوي، استخدم جزء من شعر الفلاسفة. الفلاسفة كتير منهم يكتب شعر، والشعر المكتوب ده محفوظ عند الفلاسفة الكبار. فبعض الشعارات، مش الشعر، الشعارات اللي قالوها فلاسفة ومقبولة عند أغلب الفلاسفة اليونانيين، أننا به نحيا ونتحرك ونوجد. في الأصل دي كلمة تنسب للشعر اليوناني أو الفكر اليوناني، ما هيش فكر مسيحي، لكن هي طبعا مسيحية. يعني إيه؟ يعني اليونانيين اكتشفوا أن مصدر الحياة، اللي سموه اللوغوس على فكرة، اليونانيين هم اللي قالوا على أن أصل الوجود اسمه لوغوس، اللي خدها يوحنا وقال في البدء كان اللوغوس، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فهنا بيقول به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم، لأننا أيضا ذريته. يعني إيه؟ استخدم مقالتين من الشعر اليوناني، به نحيا ونتحرك ونوجد، أن الإنسان بيسموه كائن اعتمادي. اعتمادي يعني إيه؟ يعني لا، ما يقدرش يستقل بحياته، هو معتمد في وجوده على كائن أكبر. ده فكر مسيح، لأن إحنا إيه؟ مخلوقين، وبالتالي إحنا لو انفصلنا عن الله نهلك، نزول، نفنى. لكن الله هو الذي أوجدنا، هو رئيس الحياة، هو مصدر الحياة. فهنا به، في لغتنا بالمسيح، في لغتهم باللوغوس، هي أو بمصدر الحياة، نحيا ونتحرك ونوجد. الحياة والوجود والحركة مرتبطين به، فهو وافقهم على دي. طبعا هو كده عمال يكسبهم. وقال كمان، ده انتوا قلتوا كمان ان احنا ولاده، نحن ذريته. الذرية يعني ايه؟ يعني العيال. فهيمسك في دي بقى وايه، وهيشتغل عليها، هيقول لهم نبقى احنا ذرية الله ويبقى الله تمثال، ما هو برضو مش منطقية ولا ايه؟ يعني نبقى احنا ولاد التمثال اللي عملناه بايدينا، نبقى احنا بنفكر احسن من ابونا اللي خلقنا او اوجدنا؟ فعاوز ينقض فكرة ان اي تمثال اي صنم في الاخر هو صناعة بشرية، يبقى ما ينفعش ينطبق عليه كلامكم نحن ذريته، وما ينفعش ينطبق عليه شعركم به نحيا ونتحرك ونوجد، كأنه بيشطب على الوثنية كلها ايه مرة واحدة. فبيقول كما قال بعض شعراءكم ايضا لاننا ايضا ذريته. يبقى هنا استخدم من الفكر اليوناني فلسفتين مهمين قوي متفقين مع المسيحية. فلسفة ان البشر ذرية الله، هذا الاله المجهول، وان البشر وجودهم وحياتهم وحركتهم مستمدة من مصدر وجودهم اللي هو الله، اللي هو مازال إله مجهول، اللي هو في الآخر ربنا يسوع. فإذ نحن ذرية الله، هيبتدي بقى منطق الكلام، بما إن إحنا ذرية الله، متفقين معايا إن أنتوا قلتوا كده، نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. يعني من المنطقي بعد كده إن ما ينفعش يبقى ربنا لا ذهب ولا فضة ولا حجر، هو مجرد اختراع وصناعة إنساني. فالله الآن ختم بقى الوعظة، يأمر جميع الناس، هو اعتبر نفسه رسول الإله المجهول، فبيتكلم بثقة. هم عندهم الفكر ده إن الإله يبعث رسول يتكلم عنه، فهو وقف وقفة قوية إنه هو المرسل بالحقيقة من الإله المجهول. الله اللي هو الإله المجهول الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، بيسهل عليهم طريق التقوى. يعني إيه؟ يعني هنشطب على اللي فات كله، هنعتبر اللي فات كله كان جهل، أزمنة جهل، اعتقاداتكم في الآلهة الأخرى دي كلها أزمنة جهل. سيتغاضى الله عن ده كله، بس عاوز توبة. توبة يعني إيه؟ نطلع بره الكلام ده خالص. لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل، لأنه محدد معاد، هيجي ديان، بس مش هيجي، هيجي ديان إزاي؟ هيجي يدين المسكونة كل البشرية بالعدل، برجل، هيدين عن طريق ديان، رجل قد عينه لو المسيح مقدما للجميع إيمانا إذ أقاموا من الأموات. بس دخل في حتة بقى إيه؟ طبعا في صميم الإيمان المسيح، دخل الأول من الدينونة، والدينونة فكر مقبول برضه، فكرة أنه لازم يبقى في عدل في الآخر، اكتشفوها الفلاسفة. فلاسفة قالوا الأرض مش عادلة، الحياة على الأرض مش عادلة، لأنه بيشوفوا ناس مظلومين بتموت يا عيني في مظلومة، وناس ظالمين بيفضلوا يفتروا لآخر العمر. فهم في الفلسفة اليونانية الراقية، الجزء الكويس اللي فيها، قالوا الأرض دي مش فير، مش عادلة، وبالتالي لازم يكون في حياة أخرى فيها عدل، ولازم يجي من يعدل. العدل يعني حاجة مقلوبة تعدلها، فمين كلمة العدل أساسها إيه؟ تتعدل الموازين. فقال لهم فعلا هيجي يوم تتعدل الأمور، واللي هيعدل الأمور رجل ليس زي كل البشر، مختلف عن كل البشر، لأنه استطاع أن يقوم من الأموات. عشان يوصلهم للمسيح أعلن أن المسيح قام من الأموات، وبذلك يصلح أن يكون الديان للبشرية كلها، لأنه أصبح مميز عن كل البشر، معين للدينونة بسبب قيامته من الأموات. طبعا القيامة من الأموات تعني أن هذا الرجل ليس إنسانا، وإنما هو كمان إله، إله حقيقي. فهو لمح للاهوت المسيح لما ذكر قيامة المسيح، ولمح لمجيء المسيح لما قال يوم الدينونة يقوم على يد رجل عينه الإله المجهول يدين الأحياء والأموات، وقدم للجميع إيمانا، يعني إيه؟ عليكم تتوبوا وتؤمنوا بهذا الرجل الذي قام من الأموات وسيأتي ديانا. هو تقريبا قال المسيحية كلها، بس ما قالهاش خالص بالطريقة اليهودية بقى. فبقية المرات كان يعمل إيه؟ يبتدي من موسى وداود وأشعية، دلوقتي ابتدى من سقراط وأفلاطون وأرسطو، ابتدى من الشعر اليوناني، ابتدى من المنطق، ابتدى من الأرضية المشتركة، ابتدى من العقل البشري واستنتاجاته، وطلع لكن لنفس الحقيقة، لأن الحقيقة واحدة ما تتغيرش. المسيح هو الإله المتجسد الذي يفدينا ويقوم من الأموات ليأتي ويدين الأحياء والأموات. فحط كل ده قصده. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. ده اللي ناقص يعني، لأن فكرة القيامة من الأموات فكرة مفاجأة بالنسبة له. وهكذا خرج بولس من وسطه. للوهلة الأولى يحس أنه فشل، وكأنه إيه؟ ما كسبش حد، لأنه ما أبعد يعني حكمة الله عن حكمة البشر. لما قال الكتاب ألم يجهل الله حكمة هذا العالم والآخذ الحكماء بمكرهم، أو لما قال المسيح أحمدك لأنك أخفيت هذه عن الإيه؟ الحكماء والفهماء، يعني الناس دول مخهم عنيد بسبب كبريائهم. لكن المفاجأة إيه؟ لكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهم. ديونيسيوس الأريوباغي لما يتسمى أريوباغي يعتقد أنه أريوباغي جاي من أريوس باغوس، فيلقب بالأريوباغي، أنه رئيس أريوس باغوس، يعني طلع من المحفل ده كله بالرئيس نفسه. ده له قصة بقى المرة الجاية نحكيها. وناس آخرين لزقوا له بقى وقعدوا يتشاوروا معاه ويتعلموا عليه، وديونيسيوس الأريوباغي آمن واعتمد بعدها وصار قديسا، وله كتابات معروفة في تاريخ الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. نأخذ آية واحدة نقول به نحيا ونتحرك ونوجد، نقولها مع بعض، به نحيا ونتحرك ونوجد، كمان مرة، به نحيا ونتحرك ونوجد. تفضلوا نصلي.